الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث صححه النووي رحمه الله وعزاه إلى كتاب الحجة. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: يريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق. وكتابه هذا هو كتاب الحجة على تارك المحجة، يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. وقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب 40، وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار، مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه، وخرجته الأئمة في مسانيدهم. ثم إن الحافظ ابن رجب رحمه الله ضعفه وبين وجوه تضعيفه. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد أشار في الفتح إلى ثبوته وجعله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: وأخرج البيهقي في المدخل وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذم القول بالرأي المجرد، ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أخرجه الحسن بن سفيان وغيره، ورجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر 40. قال: نفي الإيمان في الحديث نفي للكمال الواجب. قال النووي رحمه الله في شرح 40: أي أن الشخص يجب عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة، ويخالف هواه، ويتبع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس لأحد مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر ولا هوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث 41 من أحاديث 40 المباركة من جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث عظيم في بابه، وهو إلزام النفس بالسنة، والحذر من الأهواء والبدع، وأن يكون المرء دوما وأبدا معظما سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، محبته وميله وهوى قلبه إلى سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، مقدما لها على حظوظ نفسه ومبتغياتها. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والمراد بالهوى هنا أي المحبة المحمودة وميل القلب، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنما يكون المرء بهذه الحال وبهذا الوصف إذا كان معظما للسنة، عارفا بعظيم قدرها، وأنها الأحق أن تتبع، وأن من لم يتبع السنة فإنه متبع لهواه بغير هدى من الله. والواجب على المسلم أن يكون معظما لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، متبعا لها، مقدما لها على أهواء نفسه ومبتغياتها. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم، النفي هنا للإيمان، نفي للإيمان الواجب، لأن الإيمان لا ينفى في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حالتين: إما في ترك واجب من واجبات الدين التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد، والحديث من الأمثلة على ذلك، وإما أن يكون فعل محرما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه وحذره منه، كحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فنفى الإيمان هنا عند ارتكاب هذه المحرمات. وأما حديثنا هذا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن فيه نفيا للإيمان لمن ترك هذا الواجب العظيم، وأن يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن هذا واجب على كل مسلم، أن يكون معظما للسنة مقدما لها على الأهواء، أهواء النفس ومبتغياتها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، كما في قوله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره. وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه. وسئل صفوان بن عسال رضي الله عنه: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال: سأله عربي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. ولما نزل قوله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وقال عمر رضي الله عنه في قصة المشاورة في أسارى بدر: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوي ما قلت. وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة. انتهى كلامه.
قوله في هذا الحديث: حتى يكون هواه، حتى يكون هواه، الهوى هو ميل القلب. والمعروف في استعمال هذا اللفظ الهوى في ميل القلب إلى خلاف الحق، إلى خلاف الحق. ولا تتبع الهوى فيضلك، الهوى هنا خلاف الحق. فالمعروف في الهوى أنه يستعمل في ميل القلب إلى خلاف الحق، لكن يأتي في النصوص استعمال الهوى في ميل الحق، في ميل القلب إلى الحق، وهو الهوى المحمود، أن يميل القلب إلى مرضي الله سبحانه وتعالى ومحبوبه جل في علاه. ومن هذا الاستعمال ما جاء في هذا الحديث: حتى يكون هواه، أي محبة قلبه وميل قلبه إلى ما جئت به، أي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق العظيم والدين القويم. قال: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن هذا الاستعمال قول عمر رضي الله عنه: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. هوى أي مال قلبه عليه الصلاة والسلام إلى ما قاله أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ثانيا تفاوت الناس في الإيمان.
تفاوت الناس في الإيمان لأن الخصلة التي ذكرت في هذا الحديث الناس فيها ليسوا على درجة واحدة بل متفاوتون تفاوتا عظيما، ولهذا فإن الحديث من الدلائل والشواهد على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف في العمل الظاهر وأيضا في أعمال القلوب الباطنة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. هذا الحديث هو آخر الأحاديث التي أوردها النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، وقد زادت على الأربعين بحديثين، فيكون إطلاق الأربعين عليها من تغليب اللفظ وحذف الكسر الزائد في العدد، وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. والخطاب في الحديث لبني آدم، وهو مشتمل على أن من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله عز وجل ورجاءه مغفرة الذنوب والاستغفار منها والإخلاص لله والسلامة من الشرك. ومعنى مغفرة الذنوب سترها عن الخلق والتجاوز عنها فلا يعاقب عليها.
هذا الحديث الثاني والأربعون وهو خاتمة أحاديث الأربعين من جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى، فإنه جمع في هذه الأربعين 42 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وسماها 40 مع أنها 42 حديثا من باب التغليب وحذف الكسر، وهذا شائع في النصوص واستعمالات أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا الحديث العظيم الذي ختم به النووي 40 رحمه الله تعالى وحديث أنس بن مالك يعد من أجمع الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر أسباب مغفرة الذنوب، في ذكر أسباب مغفرة الذنوب، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم 3 أسباب عظيمة جدا لغفران الذنوب والتجاوز عنها وسترها. وكل كل جملة من جمل الحديث الثلاث، وهي 3 جمل، كل جملة منها وهي مصدرة بيا ابن آدم، كل جملة منها مشتملة على سبب من أسباب المغفرة وأمر من الأمور التي توجب نيل مغفرة الله سبحانه وتعالى. والمغفرة، مغفرة الذنوب، هي مطمع كل مؤمن، فإن كل مؤمن يرجو ويطمع أن تغفر ذنوبه وأن تتجاوز أن يتجاوز عن خطاياه وسيئاته، هذا مطمع كل مؤمن. والحديث جمع فيه 3 أسباب عظيمة لغفران الذنوب، وهو مشتمل على ثلاث جمل كل جملة مبدوءة بهذا النداء يا ابن آدم، وتكررت في الحديث ثلاث مرات ينادي عباده يا ابن آدم، يناديهم مرشدا لهم جل في علاه إلى ما ينالون به مغفرة الله ويفوزون به بصفحه وعفوه جل في علاه، مع أنه عز وجل غني عن العباد وعن توباتهم وعن دعواتهم وعن استغفارهم وعن إنابتهم، لكن هذه المنادات منادات لطف ورحمة من الله عز وجل اللطيف بالعباد الرحيم بهم الغفور الودود سبحانه وتعالى، فهذا من لطف الله ورحمته وفضله عز وجل بعباده يا ابن آدم يا ابن آدم، ينادي عباده مرشدا وهاديا جل وعلا إلى ما ينالون به غفران الله سبحانه وتعالى. والحديث كما أشرت جمع فيه ثلاثة أمور هي أعظم أسباب المغفرة: الدعاء مع الرجاء هذا الأول، والثاني ملازمة الاستغفار هذا الثاني، والثالث التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وهو أعظم أسباب مغفرة الذنوب. وقد بدأ عليه الصلاة والسلام وقد بدأ الله جل وعلا هذا الحديث القدسي العظيم بقوله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. دعوتني أي أقبلت علي بالدعاء والسؤال والطلب والإلحاح على الله سبحانه وتعالى مع قيام الرجاء في القلب، بحيث يدعو العبد وقلبه فيه الرجاء العظيم بأن الله عز وجل يجيب دعوته ويعطيه سؤله ويحقق له مطلبه ومراده، وأنه سبحانه وتعالى لا يخيبه فيما أمله ودعاه وسأله سبحانه وتعالى. إنك ما دعوتني ورجوتني، أي دعوت ملحا على الله سبحانه وتعالى راجيا طامعا، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يدعو وهو يرجو ويطمع في ما عند الله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والأصل في المؤمن أن يكون دعاؤه لله سبحانه وتعالى عن رغبة وطمع ورجاء فيما عند الله وقوة ثقة بالله عز وجل بأن يجيب سؤاله ويحقق رجاءه ويعطيه مطلبه مهما كان المطلب عظيما، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها تبارك وتعالى أن يعطيها، فهو المجيب لدعوة الداعين والمحقق لرجاء الراجين والغافر لذنوب المستغفرين التائبين مهما كانت ذنوب العباد. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. وقولوا ما كان منك ولا أبالي أي مهما كانت الذنوب، نظير قول الله عز وجل في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقوله يغفر الذنوب جميعا نظيره ما جاء في هذا الحديث القدسي: ما كان منك ولا أبالي، يعني مهما كانت الذنوب مهما كثرت مهما تعددت، لكن الواجب على العبد مهما كثرت الذنوب ألا يقنط من الرحمة، فإن قوله في الآية لا تقنطوا
نظير قوله رجوتني في الحديث، قوله في الآية لا تقنطوا نظير قوله في الحديث رجوتني، فإن الواجب على العبد أن يقوم في قلبه رجاء عظيم وقوة طمع فيما عند الله، وأن لا يقنط، لأن القنوط والعياذ بالله إذا استولى على القلب، إذا استولى على قلب المرء فإنه يبقيه في ذنوبه وخطاياه وإسرافه في أمره وإعراضه عن الإقبال على ربه سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يأتي الشيطان للإنسان من هذا الجانب، إذا وجد من الإنسان إقبالا على التوبة قنطه من الرحمة ويأسه من قبول توبته وقال مثلك ذنوبه عظام وجرائمه كبار فأنى يغفر لك، يقنطه وييأسه من رحمة الله. ولهذا فإن من ييأس الناس من التوبة ونيل الرحمة رحمة الله عز وجل فيه شبه من الشيطان، فيه شبه من الشيطان، لأن الناس لا يقنطون من رحمة بل يدعون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيا كانت ذنوب العبد لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. الذين خدوا الخدود في الأرض وحرقوا العباد فيها وفعلوا الأفاعيل، ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة البروج؟
إن الذين فتنوا
نعم
إن الذين فتنوا المؤمنين.
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، دعوة للتوبة ثم لم يتوبوا، الذين نسبوا إليه الولد جل في علاه وقالوا فيه القول العظيم، دعاهم للتوبة، باب التوبة مفتوح لكل أحد. ولهذا لا يجوز لأحد أن يقنط الإنسان من رحمة الله، والتقنيط من رحمة يأتي من الجاهل الغير عارف بعظيم المغفرة، مغفرة الله ورحمته سبحانه وتعالى وتجاوزه للذنوب مهما كان. ولهذا ربنا جل وعلا يقول في هذا الحديث القدس العظيم: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، ما كان منك ولا أبالي، نظير قوله يغفر الذنوب جميعا. وقوله رجوتني دعوتني ورجوتني نظير قوله في الآية لا تقنطوا لا تيأسوا من رحمة الله، كونوا على رجاء وطمع وقوة ثقة بالله سبحانه وتعالى بأن يجيب سؤلكم ويغفر ذنبكم وهو الغفور الرحيم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، دعاء العبد ربه مغفرة ذنوبه ورجاؤه ذلك منه دون يأس مع التوبة من الذنوب يحصل به من الله المغفرة ولو عظمت الذنوب وكثرت وتكررت. ولهذا قال: على ما كان منك ولا أبالي. ونظير هذا قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
قوله ما كان منك ولا أبالي يشمل عظم الذنب وكثرة الذنب وتكرر الذنب، أن بعض الناس والعياذ بالله عندما يدخل عليه اليأس يقول أنا ذنبي هذا يتكرر، حتى وإن كان يتكرر تب إلى الله يتوب الله عليك، أو يقول أنا ذنوبي كثيرة ومتعددة، مهما كثرت ذنوبك تب إلى الله يتوب الله عليك، بعضهم يقول الذنوب عظيمة. فالشاهد أن قوله غفرت لك ما كان منك ولا أبالي أي ما كان منك من ذنوب، وإن عظمت أو كثرت أو تكررت فإن الله يتجاوز ويغفر لمن أقبل على الله بالدعاء والرجاء والإلحاح وصدق السؤال. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، أي لو كثرت ذنوب العبد حتى بلغت عنان السماء، أي بلغت السماء أو ما دون ذلك كالسحاب أو ما يبلغه بصر الناظر إلى فوق، ثم حصل من العبد الاستغفار مع التوبة من جميع الذنوب، فإن الله تعالى يغفر تلك الذنوب ويتجاوز عنها. والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزيمة في المستقبل على ألا يعود إليه. ومع هذه الثلاثة، فإن كان الذنب في حق الله عز وجل وفيه كفارة أتى بالكفارة، وإن كان في حق للآدميين أدى حقوقهم إليهم أو تحللهم منها.
قوله عز وجل في هذا الحديث القدسي العظيم: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء قيل السماء وقيل السحاب وقيل ما يبلغ البصر إليه منها. فالحاصل أن الذنوب مهما كثرت وعظمت ومهما بلغت، إذا استغفر العبد ربه سبحانه وتعالى غفر له. يقول ابن آدم: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، ثم استغفرتني غفرت لك. والاستغفار طلب للمغفرة، طلب للمغفرة، طلب لمغفرة الذنوب. استغفر الله أي أطلب من الله أن يغفر ذنبي، هذا معناه. أطلب من الله، لأن السين هي للطلب، فأستغفر الله أي أطلب من الله أن يغفر ذنبي، أن يتجاوز عن خطيئتي. ولا بد في الذنوب العظام مع طلب المغفرة أن يتوب من الذنب، لا أن يبقى مقيما على الذنب مصرا عليه ومداوما عليه ثم يطلب أن يغفر له ذنبه بمجرد الكلمة استغفر الله، بل لا بد من التوبة، التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب، وأن لا يقنط من رحمة الله وإن كثرت ذنوبه، بل عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الاستغفار على نوعين: استغفار عن توبة من الذنب، واستغفار هو مجرد دعاء بطلب المغفرة، والشأن في الثاني كالشأن في سائر الأدعية. أما الاستغفار الذي عن توبة من الذنب يسأل الله المغفرة تائبا إلى الله من ذنبه، يسأل الله المغفرة تائبا إلى الله من ذنبه، فإن الله عز وجل يغفر له ذنبه أيا كان ذنبه، فإن من تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له، يغفر الله له سبحانه وتعالى ويتجاوز عنه. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. والاستغفار مع التوبة له شأن عظيم جدا في محو الخطايا والذنوب. والتوبة لا بد أن تكون توبة صادقة، توبة نصوحة، بترك الذنب والإقلاع عنه تماما وعقد العزم على عدم العودة إليه والندم على فعله. فإذا جاءت هذه الشروط أو الضوابط الثلاثة كانت التوبة توبة صادقة. ويضاف إليها أمر رابع، وهو إذا كان الحق يتعلق أو الخطأ يتعلق بحقوق الآدميين، فإنه لا بد أن يعيد الحق لأهله أو يطلب من أهل الحق عفوهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشرك بالله عز وجل هو الذنب الذي لا يغفره الله، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه وأدخله النار، ولكنه لا يخلد فيها خلود الكفار، بل لابد أن يخرج منها ويدخل الجنة، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين من سورة النساء. وفي هذا الحديث بيان أن الذنوب ولو بلغت في الكثرة ما بلغت فإن الله يتجاوز عنها، بشرط كون العبد مخلصا عبادته لله سليما من الإشراك به.
قوله عز وجل في هذه الجملة الثالثة من هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض أي ملء الأرض أو ما يقارب ملئها. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وهذا فيه فضل التوحيد، وأن التوحيد هو أعظم أسباب المغفرة، بل لا نيل لمغفرة الله ولا مطمع في نيلها إلا بالتوحيد. لأن المشرك والعياذ بالله الذي مات على شركه وكفره بالله سبحانه وتعالى لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله، ولا حظ له منها ولا نصيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال في ذلك قولا فصلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك إن مات على شركه وعلى كفره بالله سبحانه وتعالى لا مطمع له في المغفرة. ولا تعارض بين هذه الآية وبين الآية التي تقدمت معنا، وهي قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإن الآية الأولى في وهي في سورة الزمر في قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي حتى الشرك، لكن في حق من تاب من المعصية، بدليل قوله لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا إلى الله. فمن تاب من الذنب أيا كان ذنبه حتى الشرك تاب الله عليه، لكن الشأن في من مات على الشرك والعياذ بالله، وهو المعني بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذا في حق من مات على ذلك، من مات على الشرك لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله، بل ليس له يوم القيامة إلا النار خالدا فيها أبد الآباد، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. كذلك نجزي كل كفور، كل كفور لا مطمع له في الرحمة ولا سبيل له أن ينال المغفرة. وهم يصرخون فيها أي النار: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. المراد بالظالمين أي المشركين الكفار. فمن مات على الشرك لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله ولا سبيل له لنيلها ما دام على شركه، وإن كان قد دعا لا ينفعه دعاؤه، وإن كان استغفر لا ينفعه استغفاره، إن كان مات على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم أن تحقيق التوحيد وسلامة العبد من الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أساس المغفرة، أساس المغفرة وركيزتها التي لا تنال إلا بها. لا يمكن أن تنال المغفرة، مغفرة الله سبحانه وتعالى، إلا بالتوحيد لله وإخلاص الدين له جل وعلا. وذلك أن التوحيد هو الأساس الذي تقوم عليه الأعمال، عندك الاستغفار والدعاء وغير ذلك من الأعمال لا تقوم إلا على التوحيد، ولا تستقيم إلا بالتوحيد، ولا تكون مقبولة إلا بالتوحيد. فإن غير الموحد إن دعا لا ينتفع بدعائه، وإن استغفر لا ينتفع باستغفاره، لأن عنده مبطل للعمل كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالحاصل أن توحيد الله سبحانه وتعالى له شأن عظيم جدا في نيل المغفرة، مغفرة الله. لو بلغت لا يقول جل وعلا: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا سعة فضل الله عز وجل ومغفرة ذنوب عباده.
نعم.
ثانيا من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير يأس. ثالثا فضل الاستغفار مع التوبة، وأن الله يغفر للمستغفر ذنوبه ولو بلغت في الكثرة ما بلغت. رابعا أن الشرك بالله هو الذنب الذي لا يغفر، وأن ما سواه تحت مشيئة الله. خامسا فضل الإخلاص، وأن الله يكفر به الذنوب.
نعم.
الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو أول الأحاديث الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله، فأكمل العدة 50 على ما جمعه الإمام النووي رحمه الله في الأحاديث 40. ويلاحظ أن الحافظ ابن رجب رحمه الله عند ذكر الذين رووا الأحاديث من الأئمة يعبر بخرجه ويعبر أيضا برواه، وأما النووي فكان تعبيره برواه، ولا فرق بين التعبيرين لأن معناهما واحد.
هذا الحديث 43، وقد عرفنا أن ما جمعه الإمام النووي رحمه الله تعالى انتهى ب42 حديثا، فقد جمع هذا العدد وسماه 40 رحمه الله تعالى. فجاء من بعده الحافظ بن رجب وأحسن الصنيع، فضم إلى هذه 42 ثمانية أحاديث، أصبحت عدة هذه الأحاديث 50 حديثا من جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم قام أيضا ابن رجب رحمه الله تعالى بشرحها شرحا نفيسا مفيدا نافعا غاية النفع لطالب العلم في كتابه الماتع النافع جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم. فإن هذا المجموع أو هذا الشرح شرح فيه هذه 50 الأحاديث، 42 من جمع النووي رحمه الله وثمانية أحاديث من زياداته رحمه الله تعالى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث أصل في قسمة المواريث، والمراد بالفرائض الفرائض المقدرة في كتاب الله، وهي ستة، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. ويقال فيها اختصارا: الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، أو يقال: الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، أو يقال: الثلث والربع وضعف كل ونصفه. والمراد الفروض المقدرة وما جاء معها في القرآن من الإرث بغير تقدير في حال اجتماع الأولاد والإخوة لغير أم. ففي حال اجتماع الأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إناثا لا ذكور معهن فللثنتين فأكثر الثلثان، وللبنت الواحدة النصف، هذا إذا كنا في درجة واحدة كالبنات وبنات الأبناء. فإن كنا في درجتين وكان البنات ثنتين فأكثر لم يكن لبنات الابن شيء لاستيعاب البنات الثلثين، وإن كانت البنت واحدة فلها النصف، والابنة الابن أو بناته السدس تكملة الثلثين لثبوت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. أما إذا كان الأولاد ذكورا خلصا سواء كانوا أبناء أو أبناء بنين عند فقد الأبناء فإن الواحد منهم يحوز الميراث كله، والجمع يقتسمونه بينهم بالسوية. ويقال أيضا في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ما قيل في ميراث الأولاد من تقديم الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب، فيقتسم الذكور الخلص الميراث بالسوية، فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، والواحدة منهن لها النصف والاثنتان فأكثر لهما الثلثان، ويكون ميراث الإخوة لأب مثل ميراث الإخوة الأشقاء عند فقدهم، وإذا وجد أخت شقيقة أخذت النصف وللأخوات لأب معها السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أو أكثر. وأما الأبوان فلكل واحد منهما السدس إذا كان للميت ولد، وإن كان الولد إناثا فإن الأب يأخذ الباقي تعصيبا، وإذا لم يكن للميت ولد فإن الأم تأخذ الثلث والباقي للأب، إلا أنه في هذه الحالة إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين فإن الأم تأخذ ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين، ويقال لهاتين المسألتين العمريتان لقضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. وإذا كان للميت إخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم فإن ميراث الأم يكون السدس، والجد أبو الأب يرث ميراث الأب عند فقده، والجدة عند فقد الأم ترث السدس سواء كانت الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب، وعند اجتماع الجدات الوارثات يشتركن في السدس. وأما الإخوة لأم فميراث الواحد منهم السدس إذا لم يكن للميت فرع وارث أو أصل من الذكور وارث، وإن كانوا أكثر من واحد سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا اشتركوا في الثلث بالسوية، لا فرق في ذلك بين ذكورهم وإناثهم. وأما ميراث الزوجين فالزوج يرث النصف إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وجد كان له الربع، والزوجة ترث الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وجد كان لها الثمن، وإن كنا أكثر من زوجة اشتركنا في الربع أو الثمن. فقد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز قسمة المواريث في ثلاث آيات. الآية الأولى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية، وهي في ميراث عمودي النسب أصول الميت وفروعه. والآية الثانية قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، وهي في ميراث الزوجين والإخوة لأم. والآية الثالثة قوله تعالى في آخر آية من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، وهي في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. مما تقدم يتبين أن الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا إذا كان معهم إناث اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب تشترك معهم أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما أبناء الإخوة لأم فليس لهم نصيب في الميراث، وأما أبناء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وكذلك الأعمام وإن علوا أو أبناء الأعمام وإن نزلوا فإن ذكورهم يستقلون بالميراث عن أخواتهم، لأن الإناث منهم لا يفرض لهن عند الانفراد، فكذلك لا ميراث لهن عند الاجتماع. ويختص الذكور منهم بالميراث لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وإذا كان للميت بنت أو بنات وأخت شقيقة أو شقيقات وله أيضا إخوة لأب فإن الإخوة لأب لا يرثون، وترث الشقيقة أو الشقيقات ما زاد على فرض البنات تعصيبا مع الغير لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، فيكون ذلك مستثنا من حديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، لأن الشقيقات أقرب إلى الميت من الإخوة لأب. رابعا فائدة ذكر الذكر بعد الرجل في قوله فلأولى رجل ذكر أن الرجل هو الذي يكون كبيرا، وفيه نجدة وقوة، فأضيف إليه لفظ ذكر لبيان أن الميراث منوط بالذكورة لا بالرجولة والقوة، فيتساوى في ذلك من يكون كبيرا جدا ومن يكون صغيرا جدا.
هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد عده أهل العلم من جوامع كلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم، باب المواريث وقسمتها، القسمة العادلة المنصفة، قسمة رب العالمين تبارك وتعالى العليم بالعباد، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فالله سبحانه وتعالى هو العليم بعباده، وقسم المواريث وبين كلا وما يستحق منها في كتابه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء هذا الحديث العظيم عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها. الفرائض أي التي قدرها الله عز وجل في كتابه، بأهلها أي المستحقين لها حسب ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. والإشارة في قوله في هذا الحديث ألحقوا الفرائض بأهلها إلى ثلاث آيات في القرآن الكريم في سورة النساء. الأولى المبدوءة بقوله يوصيكم الله في أولادكم، وهذه تتعلق بميراث أصول الميت وفروعه، الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا. والآية الثانية في وهي قوله المبدوءة بقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهذه الآية تختص بميراث الزوجين كل منهما من الآخر، وأيضا الإخوة لأم في تمام الآية. وأما الآية الثالثة وقد جاءت في آخر سورة النساء مبدوءة بقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، جاءت في بيان ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. فالمراد بقوله ألحقوا الفرائض بأهلها أي حسب ما هو مبين في هذه الآيات الثلاثة. وعلى هذه الآيات الثلاثة يقوم هذا العلم المبارك، علم المواريث. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الواجب في هذا الباب، وهو أن تلحق الفرائض أي التي قدرها الله سبحانه وتعالى بأهلها، كل بحسب ما هو مبين له من حقه، إما النصف أو الثلث أو الربع أو الثمن أو نحو ذلك، حسب ما بين الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الآيات الثلاث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فما أبقت الفرائض أي بعد أن تقسم كل يأخذ حقه حسب ما هو بين بالآيات، فلأولى رجل ذكر. وإضافة ذكر لقوله صلى الله عليه وسلم لأولى رجل نفيا لأن يظن أن الميراث إنما يأخذ الرجل القوي، فقال ذكر حتى يذهب هذا الظن أو هذا الفهم، وأن ما أبقت الفرائض يكون لأولى رجل، وأولى يعني أقرب رجل للميت، فإنه يكون له من الميراث ما أبقت الفرائض. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث.
نعم، هذا الحديث من جملة الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وبمثابة قواعد كلية جامعة. نعم.
ثانيا تقديم من يرث بالفرض فيعطى ميراثه، وما بقي يكون لمن يرث بغير تقدير. ثالثا بناء على هذا الحديث يكون الراجح في مسألة الجد والإخوة اختصاص الجد بالميراث دون الإخوة، لأنه أصل، والإخوة يرثون كلالة، والجد مثل الأب فيستقل بالميراث دونهم. وأيضا يكون الراجح تقديم الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في مسألة المشركة، لأن الإخوة لأم يرثون بالفرض، والأشقاء يرثون بالتعصيب، وصاحب الفرض يعطى فرضه، ويأخذ الذين يرثون بالتعصيب ما بقي إن بقي بعد الفروض شيء، وإلا سقطوا.
ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.